وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتابه القميص في الكفن، أي في جملة الكفن، في جملة ما يكفن بميت القميص. الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بما أورده في الباب من الأحاديث على جواز استعمال القميص في الكفن وتركه، فاستدل بقصة عبد الله بن أبي على جواز استعماله، واستدل بقصة مصعب بن عمير على جواز تركه، ومثله أحاديث الباب الماضي. قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى: استدل الحنفية بقصة عبد الله بن أبي على استحباب التكفين في القميص، والمخالفون لهم يقولون هذه واقعة لم ندري كيف اتفق الحال فيها، يحتمل أن يكون هذا القميص أحد الأكفان الثلاثة إلى آخره. الحاصل ظاهر عبارة المصنف توحي إلى جواز الأمرين. وين هي؟ في قصة عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي وينها؟ في قصة عمر على جواز أبي عبد الله بن أبي وين هي؟ قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل: أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ الستة، قال حدثنا يحيى القطان، قال حدثنا عبيد الله العمري عبيد الله بن عمر العمري، قال حدثنا نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان رجلا صالحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه منافق، الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الله سبحانه وتعالى هدى ولده ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جاء وحي من الله بقتل أبي فأنا الذي أتولى قتله، يقول هكذا. فقال: أعطيني قميصك حتى أكفن. فلما مات حزين عليه لأنه مات على غير الإسلام، يعلم ذلك المنافق، فمجرد قول لا إله إلا الله ما ينفعه، يعلم ذلك، ولكنه رجع أن يكون الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول هنا وهنا: صلي عليه وأعطني قميصك أكفنه فيه، رجاء لعل الله يرحمه بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قاله: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصلي عليه. فلما أراد أن يعطيه قميص قال: أعطني كفن قميصك الذي يلي شعار الباطن الذي أسفل الذي مس جسدك ليتبرك به، وصلي عليه، أيضا طلب منه الصلاة واستغفر له، فأعطاه قميصه ثم قال: إذا فرغتم فآذنوني، أي من غسله وتجهيزه وتكفينه أعلموني أصلي عليه. فجذبه عمر أي فأعلمه بذلك، ثم لما قام يصلي عليه عمر أخذ بثوبه وجذبه وقال: قد نهاك الله أن تصلي على منافقين، يعني فهم من الآية النهي عن الصلاة، لأنه قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين ألفا فلن يغفر الله لهم، هذا ما في فائدة، هذا هو استدلال عمر من الآية على منافق. فقال: أنا بين خيرتين، ما هو نهي على طولهم، وإنما بين خيرتين، وهو استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن شئت استغفر لهم، لكن ما يعني ما استفاد. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فصلى عليه، فأنزل الله تعالى بعد ذلك موافقة لعمر رضي الله عنه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنهى الله أن يصلي كما قال عمر مستنبطا في الأول، لكن الصن صريحا جاء بالنهي على الصلاة يعني المنافقين، فترك الصلاة عليهم أي على المنافقين بعد ذلك، ما كانوا يصلي عليهم إذا كانوا منافقين. عملا بهذا. وهذه موافقات عمر رحمه الله تعالى، هذه موافقات عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز التكفين في القميص، وقد تقدم أقوال أهل العلم في أول الباب. ومنها بيان مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علم ما كان هذا المنافق من الإذاء له، وقابله بالحسنى وألبسه قميصه كفنا وصلى عليه واستغفر له، فهو كما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله إنك لعلى خلق عظيم. ومنها أنه قد تمسك بهذه قصة من جعل مفهوم العدد حجة، وكذا مفهوم صفة باب أولى. ووجد دلالة أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين، يعني معناه استغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة. فقال مفهوم العدد أنه إن زاد على ذلك لا حكمه مختلف. ووجد دلالة أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين، قال سأزيد على السبعين. وأجاب من أنكر طلب المفهوم، مفهوم العدد غير معتبر بما وقع في بقية قصة، وليس ذلك بدافع للحجة، الاحتجاج ما قائم، لأنه لو لم يقم الدليل على أن مقصود بالسبعين في هذه الواقعة المبالغة لكان استدلال المفهوم باقيا. ومن النهي عن الصلاة على الكافر إذا مات على كفره، ومن أن في جواز الشهادة على المرء ما كان عليه حيا وميتا، لقول عمر إن عبد الله منافق، أي بما صدر منه من الأقوال المنافية للإسلام، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قوله. ومن أن يؤخذ منه أن المنهي عن سب الأموات ما قصد بالشتم، يعني جاء النهي عن سب الأموات، فهذا يحمل على ماذا؟ على ما قصد بالشتم لا التعريف. أما إذا كان التعريف أن عمر قال إنه منافق أراد التعريف. ومن أن منافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، ومن أن الإعلام بوفاة الميت مجردا لا يدخل في النعي منهي عنه. ومن جواز سؤال المسر من المال لم ترجى بركته شيئا من ماله لضرورة دينية، لكن هو هذا ماذا هذا لكن هذا لم يعمل به السلف مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التبرك بما مس جسده ما كان من هذه السلف، فلم يفعلوا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع غيرهما. فمن أتانا بشيء مما صح عنه بذلك فعلى الرسول العين، لأنه ما ننكر إذا ثبت، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بأجزائه، تبرك بشعره، تبرك بمزاقه، تبرك بما مس جسده، هذه كلها يعني جرت الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون ذلك، وهو أقرهم على ذلك. بل لما حلق رأسه يعني دعا أبا طلحة وقال اقسم هذا بين الناس، ثم جانب الآخر قال له يكون هذا عندك. فمثل هذه الأشياء كلها ثابتة، لكن مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن السلف. نحن ما نقول يعني لو كان هذا مسلوكا لكان الصحابة والتابعون لمحبتهم لأبي بكر وكونه أفضلهم كانوا يتبركون به بأجزائه وبزاكه وشعره، ولكن ما فعل أحد. فإذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم قائم، وأما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل نظر، نحن ما نقر مثل هذا، لأنه لو كان خيرا أو مسلوكا لكان تابعون الصحابة يعني سبقونا إليه، ولذلك نقول إن هذا من العمل الذي لا دليل عليه. وبالسند متصل قال حدثنا أخبرنا عبد الجبار وعلاء بن عبد الجبار. شيخ المصنف هذا عبد الجبار أبو بكر البصري نزيل مكة لابس به صغار العشرة، قال عن سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار أنه قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته، أي بعد أن أدخلوا في الحفرة، فوقف عليه فأمر به فأخرج له فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من رقه. والله أعلم ماذا يفعل به، معروف هذا، والله أعلم. على كل حال نقول كما قال جابر رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها تترتب عليها مصالح، وهو يعلم والناس يعلمون أنه لا يستفيد منها ولا ينتفع بها، ولكن ذلك جبرا لخاطر ولده هذا الصالح، الرجل الصالح الذي حزين عليه حزن شديد، لو مات على الإسلام ما حزين مثله، حزين عليه لأنه فارق الدنيا على غير الإسلام، فحزن فجبرا لخاطره. وكذلك أيضا الذين كانوا أصحاب من المنافقين الذين كانوا أصحابا لعبد الله بن أبي إذا رأوا ذلك يعني دعاهم ذلك إلى إخلاص في إيمانه. إذا كان هذا رئيسنا كان معروف فيه بأذية النبي صلى الله عليه وسلم وبغضه للإسلام ومع ذلك عمله بهذه المعاملة، إذن ينبغي لنا أن نخلص حتى نغتنم هذه يعني البركات. فكان لهذا الأمر، وفي أعلان أنه مثل هذا استفاد منه كثيرنا. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني ترك المنافقين ومعاقبتهم، حتى إنه قال إنه محد فيه، ومع كونه مديرا للإفك هذا والذي تولى كبره، وقالوا أنه ما حج لماذا؟ للمصلحة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يبقي سمعة الإسلام وكذا. ولما تكلم بذلك كلام قال يعني أضرب عنقه، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فحفاظا على هوية الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمله بمثل هذا، فينبغي الاقتداء به والاعتناء به. أما في الحقيقة إن المنافقين هم ما يعلمون، في ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم وحيا وبعضهم يخفى، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمون، موجودين هناك ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم نفاقه والله يعلمه. وهناك أيضا بعلاماتهم وكذا وبالوحي كذلك أيضا علم كثيرا وأعلم حذيفة رضي الله عنه كثيرا من المنافقين، فهذا. وأما بعده فعلمه بالنفاق هذا حل يعني صعب، الحكم بالنفاق هذا حل صعب. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه للصلاة في بيت ليتبرك به، فلما دخل في الصلاة اجتمع أهل القرية وبدأوا يتحدثون، فقالوا أين مالك بن الدكشر؟ قالوا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول هذا، أما تراه يحب الله ورسوله ولا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ قال والله يا رسول الله ما نعلم هذا، ولكن الذي يبدو لنا أنه منافق لأن وده وحديثه وجلسه مع المنافق، فبهذا استدللنا على نفاقه. قال لا، بل هو قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله، معنى ذلك أن هذه الأمور التي يزاولها ويحاولها كانت لأمور تتعلق بأغراض شخصية، لذلك المنافق الذي يجلس معه ويتحدث معه كان عنده غرض دنيوي، فبسبب ذلك اضطر إلى يسمى. فلما رأوا ذلك حكموا عليه بالنفاق، فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بأنه مخلص في توحيده. فلا تقولوا هذا ولا تتكلموا في مالك بن دخشم أو دخش أو دخش بالنون أو بميم. فإذا فما بالنا نحن الآن بأن نحكم على واحد بأنه منافق؟ يعني لا يمكننا، لكن هناك سوء الظن بالشخص مهما بدا منه ما لا يعني يرضاه الشرع، نقول يعني هذه نحسب هكذا يعني ممكن. أما أن نجزم بأن فلانا منافق هذا صعب. وكما قال مالك وغيره من السلف قالوا إن هذا زندق ما في منافق، المنافقون كانوا أيام ما كان الإسلام قويا يخشون بطش الإسلام كانوا منافقين، وأما الآن بملء فيه يتكلم يكتب في جرائد يكتب في المجلات يكتب كذا ما يريده من أهوائه المنافق للإسلام. فإذا هذا يسمى زندق ما هو منافق، هذا المنافق كان يخفي وهذا أظهره، إذا ما يسمى منافق. الحاصل إن الأمر هذا صعب وينبغي إنسان ألا يسارع أو يتسارع في الحكم على الشخص بمثل هذا، لكنه يحذره وأبين له أن هذا حوالي منافقين ينبغي وماذا والله أعلم بذلك. فالله النبي صلى الله عليه وسلم عمل به ولكن الله أعلم، أي بحال عبد الله بن أبي هل هو ممن يستحق قبول شفاعته صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهذا من كلام جابر رضي الله عنه كما سيأتي التصريح به في رقم كذا. ولفظه قال جابر وصلى عليه والله أعلم، ولفظه الكبرى قال جابر والله أعلم، وقد قدمنا مثله في حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال الله أعلم. إذن ينبغي ألا يسمع مثل هذا، والحديث متفق عليه. وبالسند المتصل قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول وكان العباس بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميص. هذا هو السبب، هذه الرواية بينت ما الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف يخرج قميصه ويعطيه لعبد الله بن أبي لأنه أحسن يوم ذاك أيام يعني لما أسر عباس مع أسراء بدر وهو قالوا رجل طويل عباس فلم يجر قميص يعني يلبسه إلا عبد الله بن كان طويل فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفضل عليه وأعطاه أحسن إليه لعمه فأعطاه قميصه لأنه كان على قد على مقداره فمكافأة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أعطاه القميص بسبب ذلك هذا هو السبب وكان عباس في مدينة فطلبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجد قميصا فيصل عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوا إياه ولذلك كافأه في هذه المرة هكذا هذا الحديث أخرجه البخاري فهذا من مكافأة الإحسان بالإحسان وهذا قبل أن يسلم لأن عبد الله بن أبي فقالوا إنه ذهب مع أهل بدر لكن لم يذهب فيه أقوال وعلى كل حال هو يوم بدر ما كان أيام بدر ما كان مسلما هو ما كان مسلما إلى أن يموت لكنه ما أظهر بلسانه لا إله إلا الله حتى جاء غزوة بدر ودحر المشركون وغلبوا قال جمع أصحابه المنافقين فقال يا جماعة إن هذا أمر توجه إلينا فلا حول ولا طاقة لنا إلا أن نخضع له قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تحفظوا إيه تحافظوا على أنفسكم وأموالكم فاستجابوا له قالوا كلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله لذلك دخل في هذا فهذا هو إيمانهم إذا قال قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بعد أن يسلم عبد الله بن أبي كل هذا معناه ولكنه للحفاظ على هويته قال لا إله إلا الله ودخل بعد بدر قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى القطاع عن الأعمش سليمان مهران قال هو أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت العامش قال سمعت شكيقا أبا وائل قال حدثنا خباب وأردت صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من مكة إلى المدينة نبتغي وجه الله تعالى يعني خروجنا لا لأمر غرض دنيوي وإنما هو ابتغاء مرضات الله فوجب أجرنا على الله لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بذلك في كتابه الكريم المهاجرين الذين خرجوا ومن يهاجر سبيل الله يجد الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك موته فقد وقع أجره على الله وآيات كثيرة الله وعدهم بذلك فثبت أجرنا وماذا فمنا من مات لم يأكل من أجر شيئا أي لم يحصل له أجر دنيوي وذلك لأن المؤمن يؤجر بالعمل الصالح مرتين مرة في الدنيا ببركة ماله وأولاده وسعة عيشه هذا من جملة أجوره هذا سيارة من جملة الأجر وبعضهم يعطى أجره كاملا ويتضايق في الدنيا ويتضرر هناك في الآخرة فيقول إن من المهاجرين الذين هاجروا لله يبتغون وجه الله من مضى ولم يكن من أجر شيئا يعني ما وسع عليه الدنيا ومنهم من منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه صحابي الجليل قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه في هذا هو الذي لم يكن أجره حتى ما وجد لما مات كفنا يكفن في يسعه إلا نميرة النميرات هي كساء مخطط يؤتى بها من اليمن كان يلبسها الصحابة وهي من لباس الفقراء لباس الفقراء كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه من قصرها وإذا غطينا بها رجليه خرجت رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخيرا الإذخير هذا نبت طيب رائحة موجود في مكة ومنا هذا قس وهؤلاء لم يستوفوا أجرهم وماتوا ومنا من أينعت له ثمرته أي في الدنيا معناه آتاه فتح من الله والغنائم وكذلك أيضا التجارة ثم إلى ذلك أينعت ثمرته فهو يهجوبها أي يجتنيها ويبتطفها يعني هذا وهذا يعني معنى ذلك أن الصحابة انقسموا إلى قسم انتقل إلى الدار الآخرة ولم يحصل له شيء من منافع ملاذ الدنيا وفي قسم الثاني تأخر يعني حتى جاءت الفتوحات وأغدق الله عليهم الأموال فهؤلاء القسم الثاني الذين يعني ماذا أعطاهم الله تعالى ثوابا في الدنيا، ولكن يقول الله سبحانه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إنما توفون أجوركم بأعداد الحصر. إذن هذا الذي أتاه المؤمن في الدنيا من النصر والفتح وإلى آخره، هذا وإن اعتبرناه من ثمرات أعمال الصالحة لكنه لا يحتسب به، بل يؤتى أجره كاملا هناك، إنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال وقال في إبراهيم عليه السلام وآتيناه في الدنيا أجره وإنه في الأخذ بالصالح، يؤتى أجره ولكن هذا لا يحتسب به في ذاك، هذا فضل من الله، آتاه في الدنيا وآتاه في الآخرة. والثاني الآخر لم يؤتيه في الدنيا وإنما مقتر عليه، ولكنه في الآخرة يستوفي ذلك كله. والحاصل هذا هي فضل، فضل الله سبحانه في من يشاء. فهذا الشاهد هنا أن الكفن يعني أن مصعبا كفنا بدون قميص، وهو باب هكذا باب الكفن، باب الكفن القميص، باب القميص في الكفن كفنا بغير قميص، فإذا كان هناك لو زيد عليه القميص لا بأس، هذا ظاهر مذهبي هذا هكذا. قال رحمه الله تعالى الحديث هذا متفق عليه. قال ومن جملة المسألة الرابعة دل هذا الحديث على أن كفن من جميع المال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج من ذلك من تلك النميرة لا ثلثها ولا ربعها، بل أمر بتكفينه، وربما كان له هناك زوجة أو ورثة. إذن علمنا من هنا أن تجهيز الميت مقدم على الوصية والإرث، فإذا كفى للتجهيز وفضل شيء بعد ذلك يصرف إلى الدين والوصية والإرث، وأما بدون ذلك لا يلتفت ولا يسأل كم ورثته ومن له وارث أو لا، لا لا يحتاج، بل يقوم الناس بتجهيزه بما له من المال، بما له من المال يكفن. لأن مصعبا رضي الله عنه صاحب عمير كانت عليه نميرة فقط وليس له مال غيرها، ولو كان له مال اشترى له قميصا كفنا. فلما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل له ورثة أم كذا وكذا، دل على أن الكفن أو تجهيز الميت ماذا من رأس المال، من رأس المال قبل الوصية والدين والإرث. قال كيف يكفن المحرم إذا مات؟ المحرم إذا مات ليس كغير المحرم، لأن له حكما خاصا به كما سيأتي في هذا. وهكذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال ابن المنير رحمه الله تضمنت ترجمة الاستفهام عن الكيفية، مع أنها مبينة لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف الاستفهام انتهى. قال الحافظ رحمه الله والذي يظهر لأن مراد بقولك فيكفن أي كيفية التكفين، وهذا هو الظاهر، ولا يرد الاستفهام وكيف يظن بأنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في كل في حق كل أحد، حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين. هذا هو ما قاله الحافظ رحمه الله حسن جدا. وحاصله أن مقصود الترجمة الإشارة إلى أن الحديث المذكور تحتها فيه بيان كيفية تكفين محرم، كيف نكفنه، وغطى وجهه وغطى رأسه ولو غطى، هذا هو إذا مات في حال إحرامه. وأما أن يكون هناك يعني غير هذا الذي قاله ابن المنير فهذا ما هو واضح. وبالسالي المنتظر قال أخبرنا عتبة بن عبد الله، عتبة بن عبد الله الوحمدي هذا أبو عبد الله المروزي صديق من العاشرة، قال حدثنا يونس بن نافع، يونس بن نافع الخراساني أبو غانم القاضي صديق مخطئ من الثامنة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب، هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. عن عمرو بن دينار عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل المحرم أي ثوب المحرم خاص، يعني إن رجلا وقصت ناقته فمات كسر دقت عنقه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ثوبي الإحرام يعني لا تغيروا كفن، واغسلوه بماء وسدر، اغسلوا المحرمة هكذا. وفي بعض النسخ اغسلوا الميتة، وقال في مال العهد الحضوري على الرجل الذي مات محرما عندهم في عرفة كما يوضح سياق الحديث. قال ومعنى ايه؟ واغسلوا ماء وسيد وكفنوا في ثوبيه ولا تمسوه ولا تمسوه بطيب، مسه بكذا، مسه بكذا يعني بالباء، تعدى بالباء يعني الطيب لا تقرب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما, فإنه يبعث يوم القيامة محرما عن المحرم. فماذا؟ فإنه سوف حجا ملبيا, وفي رواية قال ملبدا, وهذا معنى ذلك أنه يبعث على ما مات عليه, والحديث متفق عليه. ومن فوائد ما بوب المصنف رحمه الله تعالى هو بيان كيفية تكفين المحرم, ومن استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه وأن إحرامه باق, ومن أنه لو كفن في المخيط, ومن أن في التعليل بالفعل قول فإنه يبعث, ومن أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز, قال النووي رحمه الله وهو مجمع عليه انتهى. ومن جواز التكفين في الثوبين والأفضل الثلاثة إذا تيسر بغير محرم, أما المحرم فلا. ومن أن الكفن يكون من رأس المال وأنه مقدم على الدين وغيره, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا. ومن أن التكفين واجب, قال النووي رحمه الله إجماع في حق المسلم, وكذا غسله كذلك غسله والصلاة عليه ودفنه انتهى. ومن استحباب دوام التلبية في الإحرام واستحباب التلبية, ومن إباحة غسل محرم الحي بالستر خلافا لمن كرهه له, يعني قال اغسلوا الماء والستر مع أنه من باب التطيب. ومن أن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة بل هو مستحب لغير محرم, هو قول الجمهور. وهنا ومنها أن الإحرام يتعلق بالرأس, وهذا يأتي إن شاء الله. ومن أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمام الموت يرجى له أن يكتبه الله, أن يكتب الله أن الله يكتب بالآخرة من أهل ذلك العمل, من مات مصليا من مات ساجدا يحشر ساجدا ويكتب له ذلك العمل كاملا. ومن أن يدل على ترك النيابة في الحج, هذا مهم, مسألة مهم. إذا مات المحرم محرما هل يحج عنه حتى ولو حج الإسلام؟ لا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه ودفنه ولم يأمر بقضاء حج هذا أو بالإحجاج عنه, ما أمر. لو كان واجبا لأمر به, إذن هو سيبعث حاجا وخلاص انتحجه بنفسه. وأما نحن فلو أنا سألني قبل كم يوم واحد هكذا ماذا من أين نحج, نقول هذا ما يحتاج, النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنه ودفنه وقال حج عنه ما في. إذا مات الإنسان وعليه حجة الإسلام يجب أن يحج من ماله, إن أوصى أوصى وإلا يحج من ماله, وإلا مصر ذلك مستحبون أو واجبون في خلاف بين العلماء. هذا فيما إذا كان لم يحرم بالحج ولا العمرة فيه. وأما من تلبس بالإحرام ومات لا يحتاج إلى أن نقضي عنه, ما في قضاء, لأنه لا زال حاجا حتى يلقى ربه يوم القيامة. قال ومنها أنه يدل على ترك النيابة في الحج, لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج هكذا, لكن وفيه نظر لا يخفى, لكن هذا قال في الفتح هكذا, لكن النظر هذا. ومن أنه استنبط الإمام الشافعي وتبعه المزين رحمه الله تعالى من هذا الحديث جواز قطع شجر السدر لقول اغسلوا ماء وسدر. وأما حديث من قطع شجر سدر صوب الله رأسه في النار حديث صحيح أخرجه أبو داود, فمحمول على من قطع ما يستذل من السبيل والبهائم عبثا بغير حق وبلا غير ذلك, هكذا يقولون. قال ماذا؟ وتخمير وجهه اختلفت الروايات, اما تخمير رأسه فهو متفق عليه, ففي رواية مسلم فيه تخمير وجهه ولا تخمر رأسه ولا تخمر وجهه, فاختلفوا به, منهم من حكم بشذوذها ولم يلتفت إليها, إنما ينهى تخمير رأسي فقط لا وجهي, ومنهم من صح هذه الزيادة ومنها أن يخمر وجهه. وماذا؟ وكذلك رأسه. هنا يقول المسألة الرابعة في اختلاف العلماء فيما يفعل المحرم إذا مات. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس المحرم الميت وتطيبه, فقال الطائفة يصنع به كما يصنع بسائر الموتى, هذا قول عائشة, وبه قال عمر وطاوس الأوزاعي وأصحاب الرأي, وقال مالك لا بأس بأن يحنط الحلال المحرم الميت بالطيب. هذه كلها مخالفة للنصوص ونعتذر عنهم بأنه لم يصل إليه. وقال الطائفة لا يغطى لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا. روي هذا القول عن علي رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنه ما لا يغطى رأسه. وقال الشافعي لا يمس طيبا ولا يخمر رأسه. وبه قال أحمد إسحاق. قال ابن المنذر رحمه الله وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول يعني حديث الباب. قال وكان الثوري يميل إلى القول بالحديث. قلت وبما قاله ابن المنذر ومال إليه الثوري رحمه الله تعالى أقول إشاعة منقول. وحاصل أن المحرم الميت يكفر في ثوبه ولا يمس طيبا ولو غطى رأسه كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب الله تعالى عنه. قال وروينا عن عطاء قولا ثالثا وهو أن يغسل بالماء ويكفن ويغطى رأسه ولا يحنط. قال واختلف في تخمير وجهه. فأما من قال إذا مات المحرم ذهب إحرامه فلا معنى لمسألة على مذهبه. ذهب إحرامه لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وتقول ذهب إحرامه. نقول نعتذر عن هؤلاء بأن هذا الحديث لم يصل إليه. أما مع وصوله فلا، لأنه يرى أن يفعل به كما يفعل بسائر موتى. وقياس قول من رأى أن للمحرم الحي أن يخمر وجهه أن يقول خمر ويخمر وجه المحرم الميت. وإن من كان لا يرى بأسا أن يخمر المحرم وجهه سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله والقاسم بن محمد وطاووس الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وكره طائفة من أصحاب الحديث أن يخمر وجهه وأن يخمر وجهه الحي يعني حي المحرم لا يخمر وأن يخمر وجه المحرم الميت. وحجة هؤلاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي بلفظ ولا تخمر وجهه ورأسه. قلت ماذا؟ ما عزاه إلى أصحاب الحديث والحق لصحة الحديث بذلك كما سيأتي في محل إن شاء الله كتاب العجاج. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل المسك في الأخير في خلافات أكثر أقوال هذه ونقول في أكثر هذه الأقوال آراء ساكتة لأنها في مقابلة النص واحتجاج على المنقول بمعقول. وأحسن ما يعتذر به عن الأئمة كمالك ونحوه هو ما قاله الداودي وهو أنه لم يبلغهم النص هذا هو وإلا لما خالفوا مع وضوحه. والحاصل أن الصواب العمل ما دل على حديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور في الباب فلا يخمر رأس محرمه رأس المحرم الميت ولا وجه ولا يحنط وأنه باق على إحرامه وأن العلة هي الإحرام وهي عامة بكل محرم. والأصل أن ما ثبت للشخص في زمنه صلى الله عليه وسلم ثابت لغيره حتى يدل الدليل على خلافه ولم يثبت خلافه كيف وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم. وهذا عام في كل صورة ومعنى فاقتضى ذلك تعلق هذا الحكم على الإحرام حيث مات محرما فيعم كل محرم كيف والتلبية من لوازم الإحرام. والعمل بحديث مقدم على القياس ومتعين. ولقد أجاد من قال أحسن في المقال إذا جالت حلول النص يوم تجاري في ميادين الكفاح غدا شبه القياسيين صرعا تطير رؤوسهن مع الرياح. هذا هو الأمر. قال المسك لماذا ترجم؟ أراد مصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الاستدلال على مشروعية استعمال المسك للميت. ووجد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة المحرم ولا تمسوا بطيب فإن مفهومه أن غير المحرم من الأموات يمس طيبا. وحديث الباب نص في كون المسك من أطيب الطيب فدل على أن استعمال المسك للميت غير المحرم مستحب. وهذا من دقيق فكر المصنف رحمه الله تعالى فلله دره ما أحد نظره وما أصوب فكره. وصنيع هذا نظير صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث ترجم بقوله باب الحنوط للميت ثم أورد قصة المحرم وفيه ولا تحنطوه فاستنبط من مفهوم النهي استحباب الحنوط للميت غير محرم. واستنباط مصنف رحمه الله تعالى أدق. الله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود وشبابة بن سوار المدائني قال قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر خليد بالتصغير من الطريف الحنفي أبو سليمان البصري صديق من السادسة وهذا أول محل ذكره وله هذا الحديث فقط أنه سمع أبا نضرة أبو نضرة العبدي المنذر ابن مالك ابن قطعة بضم القاف ليس قطعة كما يضبطه بعض الكتب قطعة يقول لا قطعة. قال عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. وفي بعض النسخ من خير طيبكم المسك بدل أطيب الطيب، يعني معناه هو طيب. والأول أولى، بعض مبتدئ مؤخر وخبر مقدم ويجوز العكس. والأول أولى لكون المسك هو المحدث عنه والكلام بتقدير من، أي أنه من أطيب الطيب. ويدل على هذا قوله في الرواية التالية من خير طيبكم المسك. وهذا الحديث أورد مصنف هنا أورد المصنف هنا مختصرا، وهذا الحديث أورده هذا أورده المصنف زيد عليه هاء أورده المصنف هنا مختصرا، وسيأتي بتمام في كتاب الزينة. ولفظه برقم كذا من طريق عبد الرحمن بن غزوان عن شعبة عن خليد بن جابر والمستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حاشت خاتمها بالمسك، امرأة من بني إسرائيل يعني حاشت خاتمها بالمسك وهو أطيب الطيب. في القصة هناك سيأتينا إن شاء الله. وأتم منه لفظ مسلم من طريق أبو سامة عن شعبة قال حدثني خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت امرأة بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب، حتى تقول إيه طويلة من خشب، وخاتما من ذهب مغلف مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب. فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا، ونفض شعبة يده، يعني هكذا لماذا لينفح طيبها، هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة. قال وفي رواية أحمد قال إمام محمد رحمه الله حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مستمر بن ريان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة فصنعت رجلين من خشب لتكون طويلة، فكانت تسير بين امرأتين قصيرتين، يعني هنا كانت طويلتين، لكن لما يعني ركبت يعني خشبتين صارت أطول منهما، فكانت إذا مرت المجلس حركته فنفح ريحه هكذا. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا أخرجه مسلم. والشاهد هنا ما هو المسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في استعمال المسك للميت. قال إمام المنذر رحمه الله تعالى واختلف في استعمال المسك في حانوت الميت، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يطيب الميت بالمسك، وجعل في حانوت أنس رضي الله تعالى عنه سرة المسك، سرة ما شاء الله هذا كثير. والحاصل أن ما دل عليه الحديث هذا طيب ونفيس بحث جدا، بحث نفيس. قال السند منطبق على أخبرنا علي بن حسين الدرهمي البصري صدوق من الحادية عشرة قال حدثنا أمية بن خالد، أمية بن خالد هذا ابن خالد بن هدبة بن عتبة أخو هدبة، هدبة بن خالد أو هداء بن خالد أخوه، هذا أمية بن خالد أخو هدبة أكبر منه صدوق من التاسعة. قال عن المستمر من الريان، المستمر بتشديد الراء من الريان الإيادي الزهراني أبو عبد الله البصري ثقة عابد من الطبقة الخامسة ومن الطبقة السادسة، يقول في التقريب أنا خالفته والصواب أنه من الخامسة لأنه رأى أنس رضي الله عنه كما في ترجمته من تهذيب التهذيب. قال عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير طيبكم المسك. إذن أمر محل الشاهد هنا إذا كان المسك من أطيب الطيب وقد أمر أن يستعمل البخور وأن يستعمل الطيب في الكفن، فينبغي أن يطيب بالمسك أيضا، هذا هو محل الاستدلال. قال رحمه الله تعالى الإذن بالجنازة، الإذن بالجنازة. لماذا عقد هذا الباب؟ غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الاستدلال على مشروعية إعلام الناس بكون الجنازة مهيئة للصلاة عليها، احضروا صلوا عليها ودفنها حتى يصلوا عليها ويدفنوها، فأطلق الإذن وأراد الإيذان. الإذن هو إذن خلاف المنع، لكن ليس مقصودا هنا بل بمعنى الإيذان، إذا آذنهم معناه أعلمهم بأن يصلوا عليه، فإن الإذن بكسر معناه العلم، يقال أذن بالشيء كسمع إذنا بالكسر وحرك وأذانا وأذانا علم به قال ابن القاموس، فيكون مجازا مرسلا من إطلاق المسبب وإرادة السبب، فإن العلم بكون جنازة مهيئة للصلاة على يتسبب من الإعلام بذلك، لكن كان الأولى له أن يذكر هذا الباب عقب باب النعي المتقدم عليه، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن هذا كما قال المنير مرتب على السابق، لأن النعي هو إعلام من لم يتقدم له علم بميته، والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره وتمام تجهيزه لأجل أن يصلي عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا قتيبة بن سعيد في عن فعالي في عن مالك إمام دار هجرة عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سعد عن حنيف. أبو أمامة هذا كنيته واسمه أسعد بن سهل بن حنيف، وهذا سعد أسعد بن سهل بن حنيف هذا يعني كان له، هو كان من أوائل من أهل العقبة، مات قبل عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم قدومه، وأوصى ببناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته سهل بن حنيف فولدت له ولدا، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكناه بكنيته وسماه باسمه، هذا أسعد بن أسعد، فهذا هو أبو سعد أمامة. قال أنه أخبره أن مسكينة مريضت، أن مسكينة مريضت لا يعرف اسمها، ويحتمل أن تكون هي المرأة التي كانت تكنس في المسجد النبوي، فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد تقاف مضمومة وميم وشددة، أي تجمع قمامة وهي الكناسة، وفي لفظ كانت تنقي المسجد من الأذى، ولابن خزيمة كانت تلتقط الخرق من المسجد، وللبهقي بإسناد حسن عن بريدة أن أم محجن كانت مولعة بلقط القذى من المسجد، يعني معناها مغرمة يعني تريد نظافة المسجد، مريضات، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين أن يزورهم ويسأل عنهم، في الرواية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني أعلموني بموتها حتى أصلي عليها، فأخرج بجنازتها ليلا، من الغريب ماتت وكان ليلا، وقالوا لو ذهبنا إليه لتكلف الحضور، وأنا شاق عليه، ينبغي أن نصلي عليه وندفنها، فدفنوها. فماذا فعل؟ قال فأخذ بجنا ليلا، وفي الرواية المذكورة فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتمة، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها ماتت، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم عنها، فقالوا: قد دفنت يا رسول الله. فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها، أي بموتها لأصلي عليها؟ قالوا: يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا تعظيما لك يعني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا لازم أصلي عليها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، وفي الرواية المذكورة قال: فانطلقوا. فانطلق يمشي ومشوا معه حتى أروه قبرها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وراءه فصلى عليها وكبر أربعا. هذا في دليل على أن على تكرار صلاة صلاة الجنازة على الميت. هؤلاء صلوا في الليل ودفنوها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يصلي ما تركوا وحده، كلهم صفوا معه وصلوا، فإذا إعادة يعني صلاة الجنازة مع من يصلي مرة ثانية سنة، حتى صف بالناس على قبرها، وما قال إيه من صلى لا يصلي معنا، ما قال، بل صفهم كلهم، وكبر أربع تكبيرات، لأن هذا آخر ما وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، كبر أربع تكبيرات أكثر من ذلك، لكن آخر ما وقف عليه قالوا إنه صلاته على النجاشي كبر أربعا فقط. وهذا الحديث صحيح، فإن قلت كيف يصح وهو مرسل، لأن أبا أمامة إن كان له شرف الرؤية إلا أنه تابعي من حيث الرواية، قال إيه تابعي رواية، صحابي رؤية تابعي رواية، معنى ذلك أنه له شرف الرؤية، يعني صلى الله عليه وسلم يعني رآه، فمن هذه الحيثية وقاله صحابي، أما من حيث الرواية فهو تابعي، معناه أنه منقطع، لا بد أن يكون له من أخذ عنه ذلك. فإذا قلت له شواهد يصح بها، وقد استوفى الكلام عن الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد، ونقل عن إمام أحمد أنه قال: رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه، حسان كلها. ثم قال أبو عمر: هي حديث سهل بن حنيف وحديث سعد بن عبادة وحديث أبي هريرة روي من طرق، وحديث ابن حنيف وحديث سعد بن عبادة وحديث أبي هريرة روي من طرق، وحديث عامر بن ربيعة وحديث أنس وحديث ابن عباس رضي الله عنه. ثم خرج حديث هؤلاء مع ابن عبد البر فأجاد وأفاد رحمه الله. والحاصل أن حديث أبي أمامة إن كان مرسلا فهو صحيح لما له من الشواهد المذكورة، والله تعالى أعلم. هذا الحديث صحيح، ومن فوائده ما ترجم لهم ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية الإذان في الجنازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت آذنوني. هذا هو معالي الشيخ بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني. ومنها مشروعية عيادة المريض، ومنها مشروعية عيادة الرجال النساء، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعودها. ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع في عيادة الفقراء والمساكين، ومنها أنه ينبغي الأشراف عيادة الفقراء أسوة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق الجميل في العفو، وأنه أمر أصحابه فلم يفعلوا ما أمرهم به فلم يعاتبهم. ومن أن عصيان الإنسان لأمير سلطان كان أو غيره إذا أراد بعصيان بره وتعظيمه وإكرامه أن ذلك لا يعاتب عليه ذنبا، بل هذا تعظيم، هم خالفوا أمره ولكن أرادوا الخير له ولذلك عفى عنه سكت عنه. قال رحمه الله تعالى: السرعة بالجنازة. من السنة ألا يتباطأ الناس بالمشي بالجنازة، لأنها تقدم إلى خير ما عملت وهي مشتاقة إليه، منذ أن خرج روحها تريد القبر حتى يعني حتى تلقى جزاء ربها هناك. وإذا كان خلاف ذلك الذي يتبرم أو يتبرأ من القبر لا ينبغي أن تجعله على رقبتك وهو من أهل النار، إذا تخلص منه بسرعة، امشي بسرعة، امشي بسرعة حتى تصل القبر وتريحه، مستريح ومستراح منه. الميت نوعان: مستريح ومستراح. أما المؤمن استرح من تعب الدنيا وهو مشتاق: قدموني قدموني قدموني، حتى يعني تكلم الجنازة هكذا. والثاني الآخر: إلى أين يذهبوا نبي، إلى أين يذهبوا نبي. فهذا خلص منه، مستريح ومستراح منه. مستريح من تعب الدنيا المسلم، مستراح منه المنافق والعاصي والفاسق، لأن العباد والبلاد استراحوا منه، والملائكة استراحت، والبلاد كان القحط والجوع، كل البلايا تأتي بسبب عصيانه. فإذا مات استراح العرب كله، مستريح ومستراح. ولذلك قال: السرعة بالجنازة لهذا المعنى. السند المنتظر: قال أخبرنا سويد بن نصر المروزي، قال أخبرنا عبد الله المبارك عن ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن مهران. عبد الرحمن بن مهران هذا أبو محمد المدني مولى الأزدي، وقالوا مولى مزينة، وقالوا مولى أبي هريرة، مقبول من الثالثة، مقبول من الثالثة. قال ماذا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريره مات وغسل وكفن إلى أن يغسل ويكفن ويوضع على جنائه على سريره يسكت، فإذا وضع على سريره قال: قدموني قدموني، يتكلم ولكن لا نسمعه، لو سمعناه لمثنى. من رأفة الله سبحانه وتعالى إنه عذاب صاحب القبر، عذاب الجنازة التي نحملها، وكذلك فرحها بما لها من الخير ما نسمعه رأفة بنا. الله أكبر. قال ماذا؟ قدموني قدموني. وإذا وضع الرجل يعني السوء، رجل السوء السوء على سريره قال: يا ويلي أين تذهبون بي، يعني بالعكس، يعني قال: لا تذهبوا بي، لا تذهبوا، خلوني في البيت هنا. وهذا الحديث صحيح، وله ما له، وسوف فوائده تأتي قريبا إن شاء الله تعالى. هنا تنبيه على الإمام الحبان رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا قلنا مقبول هو. تنبيه على الإمام الحبان رحمه الله تعالى في الصحيح روى هذا الخبر سعيد المقبول عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري عن أبيه، وعن عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة، فالطريق عن جميع محبوبات. ومثل خبر أبي سعيد رضي الله عنه يعني الذي يأتي بعد هذا أتم من خبر أبي هريرة، هذا هو له متابع، فلذلك قلنا الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدث أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي رضي الله عنه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول، هذا هو المتابعة متابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شاهد، شاهد سمونه شاهد، سمونه شاهد. لكن الشاهد والتابع الفرق بينهما عند جمهور أهل الاصطلاح، يقولون إذا جاء حديث بمعنى، يقولون
باللفظ يقولون متابعة، وإذا جاء حديث بالمعنى دون اللفظ يقولون هذا شاهد. هذا هو السائد. لكن الحافظ ابن حجر تبعا لبعض المحدثين يرى غير هذا، وهو أن المتابعة ما كان من صحابي واحد. إذا كانت الرواية تدور على أبي هريرة مثلا هذا يسمى متابعا، سواء كان باللفظ أم بالمعنى. وإذا كان من صحابي آخر هذا يسمى شهيدا وإن كان له واحد. فهذا اصطلاح، اصطلاح على كلها، الكل يعني له وجهة نظره. اصطلاح المتابعة والشواهد متقاربان ولا بعد في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال أي على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها يا ويلها يا ويلها. هذا ما بالتخلص، يعني إن مثل هذا يقولون من أدب الحاكي أن لا يحكي بإسناد الأمر السيء إلى نفسه. ولذلك في حديث: إذا سجد العبد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: أمر ابن آدم فسجد فله الجنة، وأمرت فلم أسجد فيا ويلي. هنا يقول يا ويله، لا تقول يا ويلي. والرواية تأتي بهذا وبهذا. فالحاصل إن إسناده إلى النفس مثل هذا يقولون ما هو طيب. ولذلك قال هنا في هذه الرواية ويلها، وفي رواية يا ويلتها. قال: إلى أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق أي لمات، لكن الله رأفة بعباده ما يسمعه ما يسمعه. بل سمعنا أن بعض المعاصرين وضع مسجلا في القبر يسجل له إيش؟ سؤال منكر ونكير. لأنه ما قال إيش؟ لابد أن نؤمن يعني بالمحسوسات أو ما يقول إيش؟ أنه لابد من هذا، ما هو بالغيب، ولكن خاب وخسر. ما هو أمر محسوس، إنما هو إيه؟ ما هو يرى ويسمع في بني آدم. لو سمع لمات ابن آدم، والله بالرأفة ليتدافن بعضهم بعض، ليدفن بعضهم بعض، وإلا لما دفن أحد ولو قريب ولا أمه أو أباه ما يدفنها لو سمع ذلك الذي يلقاه الميت. وهو هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وبسند متصل قال: أخبرنا فاحتملها الرجال أي على أعناقهم معناه الذهب. والحديث هذا درجته أخرجه البخاري. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى، وهو السرعة بالجنازة. ووجه ذلك أن هذا الحديث في معنى الحديث الذي بعده، حيث إن في تقسيم الجنائز إلى قسمين: صالحة تقول قدموني قدموا قدموا قدموني قدموا، وغير صالحة تقول أين يذهبون بها، فيطلب الإسراع بهما. لماذا؟ لأن الصالح يستريح بلقاء ما قدمه من أعمال الصالحة، وغير الصالح يستريح منه الرجال الذين يحملونه بوضعه الرقابي. ومنها مشروعية حمل جنازة للرجال دون النساء، ومنها إثبات كلام الميت وهو على الجنازة، ومنها أن كلامه يسمعه كل شيء غير الإنسان، ومنها لطف الله تعالى بالإنسان حيث لم يسمعه كلام الموتى، إذ لو أسمعه لمات أو غشي عليه، ولو قدر أنه يعيش لتعطلت مصالحه فلا يحسن له قيام معيشته الدنيوية. ولو قدر أنه يعيش لكنه يعني يزهر يكون يعني معتوها. ومن أن ما بعد الموت من جملة أمور الآخرة التي لا يوصل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي، فلا مدخل للعقل فيها، فلا يقاس بعض أمورها على بعض، بل يقتصر فيها على ما ورد عن الشارع الحكيم. الله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى. ومن المسألة الرابعة استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: فاحتملها الرجال على منع النساء من حمل الجنازة، وإن كان الميت امرأة فقد بوب على هذا الحديث بقوله: باب حمل الرجال جنازة دون النساء. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة أي بمشي بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه إسراع، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. إذن ماذا مأمور به؟ الإسراع، وأن لو تباطأ في ذلك. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو الإسراء بالجنازة، والمراد به الإسراء المتوسط الذي لا يخشى معه سقوط الميت ونحو، لكن إن خشي على الميت من التأخير تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في الإسراع، وعكسه إن خشي من الإسراع أن يحدث انفجار مثلا فلا إسراع إلى آخره، كل على حسب المصلحة التي يقتضيه الحال يفعلون بذلك. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر. قال سويد ماذا؟ سويد بن نصر هذا المروزي. قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد الأيل عن الزهري أنه قال: حدثني أبو مامة بن سليم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة قدمتموها إلى الخير، وإن تكن غير ذلك وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم. والحديث متفق عليه. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالد الهجيمي خالد بن حارث قال: أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن بن يونس. عيينة بن عبد الرحمن بن يونس هذا هو الغطفاني الجوشني أبو مالك البصري صدوق من السابعة، وله في هذا الحديث هذا الكتاب أربعة أحاديث. ابن يونس هكذا وقع في نسخ المتابعة، والظاهر أنه غلط، فصحب من ابن جوشن فقد ترجمه في التقريب وتذيب التذيب كذا كذا وتذيب الكمال والخلاصة، وكلهم ذكروا بأنه عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن أو ابن يونس. قال حدثني أبي قال: شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمورة رضي الله تعالى عن صحابي هذا عبد الرحمن، يقول عبد الرحمن بن جوشن قال: شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمورة، أي حضرت جنازته متى وخرج زياد، لعله أراد زياد من أبيه لأنه كان أميرا يمشي بين يدي السرير يعني تقدم، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن بن سمرة ومواليهم يستقبلون السرير أي يواجهونه ويمشون على أعقابهم أي وراءهم، ويقولون: رويدا رويدا أمهلوا ولا تسرعوا في المشي بارك الله فيكم. فكانوا أي الناس الذين حملوا جنازته يدبون دبيبا أي بالبطء يعني لا يعني، حتى إذا كنا ببعض طريق المربد، المربد هذا موضع بالبصرة، لحقنا أبو بكرة نفيع بن الحارث الصحابي رضي الله تعالى عنه على بغلة راكبه، فلما رأى الذي يصنعون وهو تأخرهم وتباطؤهم بالمشي حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت ضربهم يعني تأديبا، وقال: خلوا فوالله أكرم وجه فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم حلف بالله إنما خص الوجه لأنه مجمع شرف الإنسان ومظهر محاسنه، لقد رأيتنا وإنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا أي نسرع بالجنازة إسراعا، فانبسط القوم عند ذلك انشرحوا لما سمعوا ذلك، لأن أهل الميت قالوا لهم: رويدا رويدا يا جماعة رويدا رويدا، فتباطؤوا لذلك، فجاءوا بكرة فقال: هذا خلاف السنة، فنحن كنا نسرع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك القوم ما شاء الله لما سمعوا السنة انبسطوا ورمضوا، وقال أسرعوا فانبسطوا القوم أي لهذا الكلام، وهذا الحديث هذا صحيح. وبالسهل المنتظر قال: أخبرنا علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن علي وهو شيخ بن بشير كلاهما عن عيينة بن عبد الرحمن الأبي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا أي إسراعا، واللفظ حديثه شيء. وبسهل المنتظر قال: أخبرنا يحيى بن درست قال: حدثنا أبو إسماعيل القناد، اسمه إبراهيم ابن عبد الملك البصري، القناد معناه بائع القند والسكر، عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة تحدث عن أبي سعيد هو الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرت بكم جنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. هذا أمر يعني ماذا هنا؟ هذا الحديث أورده مصنف كما هو في نسخ المجتبى التي بين يدي في هذا الباب، ولا مطابقة بينهما، وإنما هو من أحاديث الباب التالي كما هو صنيعه في السنن الكبرى حيث أورده في جزء كذا رقم كذا صفحة كذا. قال: وقد جرى في المصنف عادة غريبة، النسائي في المجتبى له عادة غريبة، حيث يريد في بعض المواضع في آخر الباب حديثا من أحاديث الباب الذي يليه، ولعله لبيان مناسبة بين البابين، وإلا فلا مناسبة بين هذا الحديث والذي الذي مضى الحديث أو الباب معقود للإسراء بالجنازة، والأحاديث التي مرت علينا من هذا. وهنا ما هو؟ إذا مرت بكم جنازة فقوموا وليس في إسراء. فإذا وهو الحديث التالي، الباب التالي موضوع هكذا. وكثير من الأبواب نرى في آخر الباب يورد حديثا له تعلق بالباب الذي يليه، ولعله يعتد عقد بين البابين مناسبة هذا هو. قال رحمه الله ومن فوائده ما بوّن حسين رحمه الله هو الأمر بقيام الجنازة، لكنه إيش هكذا بالنسبة لأصل وضعه والذي صنعه في الكبرى، وإلا فقد ذكره هنا في المجتمع في آخر باب سرعة بالجنازة، ويدخل في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى سيعد. قال هنا نقف على هنا، وصلى الله وسلم على تعالى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صنع خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن جهلتنا ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوة معيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، فلا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. البحث هذا سنعيده في الباب الذي يليه، لأن الحديث هذا من جملة الأحاديث التي تذكر فيها. ولما جاء هنا ذكرت فوائده وذكرت الاختلاف في حكم القيام للجنازة، وهذا مضى سنعيده لأننا ما مررنا عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.